السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الديات، وأيضا نواصل في فصل في دية الجنين، ونأخذ ما يتيسر أخذه بإذن الله، فنستمع إلى قراءة الشيخ وفق الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، قاله في الشرح.
هذه مسألة أيها الأحبة، لو أن امرأة أرادت أن تسقط ما في بطنها فشربت دواء فسقط الجنين، قالوا حتى لو كانت لم تقصد إسقاط الجنين يعتبر من الخطأ فيها. لكن الحديث هنا الذي سأقف معه اليوم حول إسقاط الجنين وما يسمى بالإجهاض، الآن بهذا أجهض أسقط، وسأقف معه عدة وقفات لأهمية هذا الموضوع، وإن كان المؤلف لم يتعرض له بالجانب الذي سأشير إليه. أولا، لاحظت كثرة الأسئلة عن إسقاط الحمل، بل كثرة الأحوال والوقائع في إسقاط الحمل، وتساهل الناس في ذلك بعذر وبدون عذر، وتأتيني أسئلة كثيرة. أحيانا أسأل من يسألني: هل هناك عذر؟ فتجد المرأة تقول: والله أولادي كثر فيشق علي التربية، قد تكون إن ابني الآن عمره 6 أشهر، يرحمك الله، عمره 6 أشهر مثلا أو سنة، ولا أريد تتابع الحمل. وربما بعضهم إن كان لا يصرح والعياذ بالله في الرزق، وأسباب كثيرة كما قلت لكم، بعضها معتبر وبعضها ليس معتبرا. وأذكر من إجاباتي، أحيانا أقول لمن يسأل، وخاصة إذا كانت السائلة امرأة، ووجدت أن سبب الإسقاط أي هي ترغب بالإسقاط قد يكون له وجه، لكنه لا يصل إلى حد الإقناع أو التبرير الإسقاط. فأذكر أنني أحيانا أكتب وأقول بعد الجواب: وما يدريك يا أختي، أو إذا كان السائل رجلا: يا أخي، أي الأم والأب، أن هذا الجنين اللي تريدون إسقاطه، طبعا قد يكون قبل 40، لكن باعتبار ما سيكون يعني، وإلا سيأتي الآن أنه إذا نفخ فيه الروح قولا واحدا لا يسقط إلا بعذر شرعي، كما سأتي أو مبرر شرعي. فأقول: وما يدريكم أن هذا الجنين قد يكون هو أفضل أولادكم، قد يكون للمتقين إماما. وأبدأ أذكر من هذا النوع، فأذكر أن بعضهم يرد أو بعضهن تقسم أيمانا مغلظة أنها لن تسقط جنينا بعد اليوم. نعم، خلاص يكفين هذا الجواب، لأن هذه المبررات في موضوع التربية نحن علينا فعل السبب، والهادي هو الله جل وعلا. وهل الذين بين أولادهم 3 سنوات أو 4 كلهم استطاعوا أن يربوا أولادهم تربية الصالحة؟ وربما يكون آخر ما بين أولاده إلا أشهر الحمل فقط، فعلا أشهر الحمل عن أقل من سنة، عدد من أولاده، وتجدهم الحمد لله من الصالحين من طلاب العلم، وما عانى ولم يكن في ذلك الوقت لا خدم ولا غيرهم يعني. فهذه العلل الحقيقة أقول يجب الإنسان أن ينظر ولها في المآلات. وكما قلت سابقا وأكرر أن طالب العلم إذا أفتى فليحرص على أن يوجه الناس، لا يكتفي بقضية أنه حلال أو حرام فقط، مع أهمية هذا الجانب ليبين له المراد في هذا الأمر. هنا نرجع للموضوع، سأتناوله من عدة جوانب، وحرصت اليوم أن آخذ هذا الموضوع لأهميته. الإسقاط قبل الأربعين، لأن العلماء قسموا إلى ثلاثة أقسام: ما قبل الأربعين، وما بين الأربعين ونفخ الروح، وما بعد نفخ الروح. هذا تقسيم الجنين، وعمدتهم في ذلك كما تعلمون حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهور، أقصد في التقسيم. وأما ما قبل الأربعين فهو في عدة أقوال. القول الأول تحريم الإسقاط في جميع الأطوار، يعني قبل الأربعين وبعد الأربعين ومن باب أولى بعد نفخ الروح، وهو قول أكثر المالكية وبعض الحنفية وابن الجوزي من الحنابلة وقول الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام رحمهم الله. القول الثاني جواز الإسقاط قبل نفخ الروح، جواز الإسقاط أي النطفة قبل الأربعين، والتحريم في بقية الأطوار، وهذا قول لخمي من المالكية وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثالث جواز الإسقاط قبل نفخ الروح مطلقا، وهو قول الحنفية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة. أما بعد نفخ الروح فالعلماء وحكي الإجماع عدم جواز إسقاطه إلا إذا ترتبت مفسدة أعظم، لعل تأتي الإشارة إليها. إذن هذا باختصار، واستدلوا كل له دليله، لأني لا أريد أن أتوسع في الأدلة لأن هذا لم يكن في صلب الموضوع، لكن اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل النفخ والتخلق والتخليق، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة لا جواز كما قال، ولكنهم كما قلت بعضهم خالف في هذا. أما بعد نفخ الروح فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، ومن الأدلة الإجماع، فقد حكى الإجماع غير واحد. وقال ابن تيمية رحمه الله: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوعد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مجموع الفتاوى. ومن الأدلة على ذلك ذكروا وجوب الدية كما في قصة التي مرت في حديث أبي هريرة معنا في هذا الدرس. إذا نصل إلى أنهما قبل الأربعين وما بعد الأربعين وقبل التخلق فيه خلاف قوي، أما بعد نفخ الروح فحكي الإجماع بعدم جوازه. بعد ذلك يأتي إجهاض الجنين المشوه. لا يجوز إجهاض الجنين المشوه إلا إذا ترتب عليه ضرر محقق على حياة الأم، لاحظوا على حياة الأم، كما في فتوى اللجنة الدائمة. فسئلت اللجنة الدائمة قالوا، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت، لأنه جاءها سؤال من أحد الأطباء في أحد المستشفيات بمشروعية ذلك. فبعد المقدمة وبعد دراسة اللجنة أي اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين ويحرم، ولذلك يحرم إسقاطه. ثم ذكروا موعظة جميلة في حسن الظن بالله جل وعلا والدعوة له بالشفاء إلى غير ذلك. وأيضا سئلت مرة أخرى عن اللجع عن امرأة حامل في الشهر الخامس وفي الجنين تشوهات مما يعرض حياة الأم للخطر، فهل يجوز إسقاطه؟ فأجابت بعد دراسة اللجنة الاستفتاء، أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله حماية لحياة الأم ودفعا للضرر عنها. أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه. فتاوى اللجنة الدائمة 21-452. أما إجهاض الجنين المتأكد من موته فقالوا إن كان في بقائه في بطن الأم ضرر فإنه يسقط، لأنه إذا تأكد وتحقق موته، وإن لم يكن في ضرر ويمكن أن يولد. فقال الشيخ خالد المشيخ بعد بحثه للموضوع أنه لا يجوز، فأنه يجوز إجهاضه أي الميت في بطن الأم، لكن بشرطين: أن يكون وجوده كعدمه وأنه سيموت حسب قول الأطباء، أو أنه ميت. الشرط الثاني أنه لو مات في بطن أمي سيضرها بأن يحصل لها تسمم، فإذا توافر ذلك جاز هذا الأمر. أما إذا كانت الأمور اجتهادية ظنية وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، فقد يمكن أن يعيش وقد لا يعيش، فالأصل أنه لا يجوز إسقاطه ويبقى، وعلى المرأة أن تتوكل على الله. قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407، يعني قبل قرابة 30 عاما، بشأن الإجهاض. ملخصه ما يلي: 1. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله. لاحظوا، نرجع مرة أخرى للموضوع: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. أعيد لأهمية هذا القرار بهيئة كبار العلماء رقمه 140 وتاريخ 20/6/1407 بشأن الإجهاض، يعني إسقاط الحمل: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. 2. إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة 40 وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. لاحظوا، هذا هو الآن قبل 40، يعني قبل 40 طور. 3. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره. لاحظوا، الهلاك من استمراره. جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، وليس بسهولة. 4. بعد الطور الثالث وبعد اكتمال 4 أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر، لاحظوا، جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، أي سيكون سببا في موته، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت من هذا الأمر، والله الموفق. توقيع هيئة كبار العلماء. هذا باختصار، وإلا فهناك بحث لعلي أحيل لكم إليه من أراد أيضا. الباحث عبد الله بن صالح السيف في بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي، لعلكم من أراد يتوسع يرجع إليه، وخاصة من الأطباء وغيرهم الذين قد يتولون شيئا من ذلك. أعيد، عبد الله، الشيخ عبد الله بن صالح السيف، حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي. إذن أيها الأحبة، المسألة تحتاج إلى توكل ويقين وإيمان، ولا يؤخذ كلام بعض الأطباء على أنه يقين مطلق، فكما أشارت لجنة الدائمة أنها ظنية، وخاصة بعد أيضا نفخ الروح فله حق الاحترام لأنه حي وله حق الميراث، وأيضا فيه دية، نحن هنا وقفنا هنا لأن فيه له الدية، فليس لمجرد أن يوجد مجرد ضرر للأم لا يؤدي إلى هلاكها يقتل الإنسان، فهو قتل الإنسان، والدليل أنه اعتبر فيه الدية، وأدلة أخرى كثيرة في هذا الأمر. فلهذا ومع ما ذكرت من خلاف أكرر مرة أخرى أن لا نتساهل في هذا الأمر وأن نتوكل على الله جل وعلا. ولعلي أذكر قصة عايشتها مع امرأة من قريباتي وأثرت بي كثيرا هذه القصة. عندما حملت وهي في الأشهر الأولى عرفوا أن من خلال النطفة أو العلقة ما أدري أنه مشوه، فقالوا للأم هل تريدين أن نسقط الجنين؟ قالت لا، قد يكون هذا المشوه أفضل من الأصحاء، فرفضت. قرب الولادة وجدوا أنه قد تشوه تشوها كاملا ونادرا، فقالوا للأم وقد ولدت في الرياض الجنين مشوه تشوها كاملا نادرا، فإن ولد ولادة طبيعية، وتقول المرأة هذه كل أولادي والحمد لله ولادتهم طبيعية، لا تذكر أنها عملت قيصرية كما يقال أبدا، فالأغلب الظن أنه سيموت، وإن ولد بعملية فهناك احتمال أن يعيش ولو كان مشوها. انظروا إجابة هذه المرأة الصالحة، قالت لو لم تخبروني بهذه اليقين وأنه مشوه لقلت يولد ولادة طبيعية وأمر إلى الله، أما وقد أخبرتموني فكأنه في نفسي يقول ما دام مشوها دعوه يولد ولادة طبيعية حتى يموت، لا اعملوا عملية لعله يكون يعيش. فعلا عملوا عملية، وأذكر أنه في مستشفى من المستشفيات وجاءوا بلجنة طبية من المستشفى التخصصي برئاسة واحد من كبار أطباء المشهورين في المملكة ينتظر ولادة هذا الجنين وإنهاء إجراء العملية، وأيضا رفضت أن يولدها الأمرأة وتعمل عملية لها الأمرأة، وفعلا وجدوا امرأة طيبة معروفة من كبار الطبيبات، فجاءت اللجنة تنتظر فقط الولادة حتى يعملوا لها العملية عاجلة، فهم ينتظرون قرب غرفة الولادة، ولد المولود عن طريق عملية، ما عاش الولد قبل إجراء، وجد التشوه كامل لا يوجد له بطن ولا يوجد له شيء ولا، ومات، حتى أنهم لم يروه أمه خوفا عليها منه. لكن انظر المعاني الإيمانية لقصة هذه المرأة، والحمد لله أعرفها لأن قلت لكم من قريباتي رزقت بأولاد من قبل ومن بعد وكلهم في صحة وعافية وسلامة، وتقول لعل الله أراد هذا أن يكون شافعا لنا. إذن التساهل في موضوع إسقاط الجنين في خلل، وتتساهل الناس فيه مع كل أسف مررات لا تصل إلى ما ذكرنا من الضرر على الأم أو غيره، إنما كما أشارت هيئة كبار العلماء لقضاء تربوية أو دعاوى أخرى أو ما نحو ذلك، فلنتق الله جل وعلا، ومن سئل أن ينصح الأخت ألا تفعل ذلك، وقد تكون هذه النطفة، أقول هذه النطفة قبل أن تبلغ 40 أو العلقة بعد ذلك، قد تكون هي أفضل آلاتها، وقد تكون ويكون هذا مجاهدا أو مصلحا أو إماما للمتقين، فليحسن الظن بالله جل وعلا، وليدعوا هذه المبررات التي انتشرت مع كل أسف من الثقافة الإعلامية الوافدة. نعم، وأختم بقصة قرأتها في إحدى الصحف وسبقا ذكرتها، ذكرت إحدى جرائد عندنا، مع كل أسف من الأشخاص الذين تربوا في الغرب وتأثروا في الغرب رزقوا بولد وبنت، فاتفق الأم والأب على أن تعمل عمل لا أعرف نوع العمل الطبي، خلاص يكتفون بالولد والبنت، ليس تنظيم الحمل كما يقام، لا قطعا، فعلا أجروا لها العملية أو العلاج في المستشفى، ذهب الأب لزيارة زوجته ومعه طفلاه، وزاروا الأم واطمأنوا عليه، وهم راجعون حدث حادث فمات الطفلان جميعا في الحادث، فأصبحوا ليس عندهم أحد، الأم انتهت، وثقافته هو حتى ما عنده استعداد يتزوج زوجة أخرى، والأم بالذات ذهب والأولاد ذهب،
قد تكون هذه عقوبة. فلنتق الله جل وعلا في النظر لهذا الموضوع وعدم التساهل في الفتوى، وتلاحظون التشديد. وأشكر حقيقة وهذا الهيئة اللجنة الدائمة وكذلك كبار العلماء على عدم التساهل في هذا الموضوع، وأن نغلب حسن الظن، وتبقى كما قالوا أن الطب يبقى أحيانا ظنيا، والله أعلم. أطلت في هذا الموضوع لأهميته ولأهمية العناية به، فالمؤلف لأنه أشار إليه كما قال: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غره، لا تزر منها، لا ترث منها بغير خلاف طبيعي. الذي يقتل والده مثلا لا يرث، وهذا واضح، فهي ما دامت قتلت جنينا لا ترث منها. نعم، تفضل يا شيخ.
وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليها غرتان، أشبه ما لو كان من امرأتين.
نعم، واضح هذا كما إذا تعدد من قتل الإنسان عليه ديتان. نعم.
ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، كما لو جنى عليها موضحة.
نعم، هو هذا العشر، ما دام لأن تبقنا أنها قضية مالية فينظر إلى العشر في هذا الجانب. وقيل، وهو قول آخر قوي مر معنا، أنه ما نقص من قيمة أمه. نعم، فتقوم حاملا وبعد الوضع، والفرق هو ديته، وهذا أقرب للقياس، لأن حكمها حكم السلع. نعم، قالوا كما لو ضرب إنسان ناقة فأسقطت فإنها تقوم ما قبل الإسقاط وبعده، وهذا أقرب من أن نقول هو العشر، لأنها تقوم ماليا ما دامت ليست حرة، وإنما هي في مملوكة، أي رقيقة تباع وتشترى. نعم.
وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه، قياسا على جنين حرة، فإن كان من كتابيين فقيمتها 300 درهم، وإن كان من مشركين فقيمتها 40 درهما.
هذا على ما مشى معنا سابقا، يعني أنه بالنسبة للكتابيين النصف وغيرهم كما قدره مرة معنا، ولذلك ما أطيل فيه. لكن أشير نقطة هنا، يقول: وقيمة الجنين المحكوم بكفره. سيسأل سائل يقول: هل الجنين الآن أو الذي لم يبلغ من أولاد الكفار محكوم بكفره؟ نخرج عن موضوع الديات لمسألة أخرى. يعني أراد المؤلف هنا حكم الدنيا، حكم الدنيا، يعني أنه إذا ولد ابن يهودي أو نصراني أو كافر يحكم حكم كفر، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يكون فيه الإرث أيضا بين المسلمين لو كان له أخ مسلم ونحو ذلك. هذا المقصود محكوم بكفر. أما هؤلاء الذين لم يبلغوا ولم يكلفوا، فالعلماء لهم كلام طويل فيه، أقرب الأقوال والله أعلم وأقواها أنهم كأهل الفترة. نعم، لأنه اختلف العلماء، إن الله عالم بما كانوا يفعلون، وقيل إنهم يبعث لهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبعث لهم يوم القيامة من يدعوهم، وقيل أنهم يدخلون الجنة، ورد في ذلك أحاديث أيضا أنه أيضا. المقصود في خلاف بين العلماء، وليس هذا مكانها، ولكن أردت أن عند كلمة المحكوم بكفره أي في الدنيا، فكذلك نجري موضوع الدية بهذا الجانب، لأننا لو أجرنا على خلاف العلماء في موضوع أنه لو حكم المسلم في الآخرة أن يدخل الجنة على قول، أو أنه من أهل الفترة وغير ذلك، لاختلف الأمر. فإذا أحكام الدنيا تختلف أحيانا عن أحكام الآخرة، والله أعلم.
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات، ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، ولأن تيقنا موته بالجناية فأشبه غير الجنين، ولما تقدم عن عمر رضي الله عنه في التي أجهضت جنينها فزعا منه.
هذه مسألة الحقيقة النص هذا فيه قد يعني يكون في إشكال أثناء القراءة. ما معنى يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا؟ يعني هل معناه أنه يعيش نصف سنة؟ لا، هي العبارة يقصد أنه إذا كان الحمل مدته نصف سنة، لأنه الحمل إذا كان نصف سنة، تعرفون أن المرأة قد تلد من 6 أشهر فما فوق. أما دون ستة أشهر فلا يحيا. لو واحدة ولدت لخمسة أشهر فلا يعيش، معروف هذا. فأقل الحمل كما هو ورد أيضا من أدلة في الشرع، وكذلك ورد أيضا قرره الأطباء أيضا تأكيدا لما ورد في الشرع، أن الحمل إذا كان أقل من ستة أشهر فإنه لا يعيش، أما إذا كان بعد ستة أشهر فإنه يختلف وتختلف الأشهر، لأنه مشهور أنه مثلا في الشهر الثامن غالبا لا يعيش، والله أعلم، مع أنه يعيش هناك ليس قطعيا هذا الكلام. إذا ولدت للسادس للسابع يعيش، للتاسع وهو الأكثر يعيش، الثامن قالوا غالبا أو في حالات كثيرة يموت، والله أعلم. الشاهد أنه دون ستة أشهر يموت، هذا المقصود، وليس أنه يعيش بعد ولادته كما ربما يفعل بعض ستة أشهر. احذرينا أنه سيعيش، وماذا كيف نعلم أنه ستة أشهر أو لا يعيش؟ هذه مسألة أخرى في حديث الوفاة، لكن أراد هذه العبارة إيضاح فقط النص، مع أنه عند البعض قد يكون واضحا والله أعلم. إذن كما ذكر قال هنا فهو حر، له دية الحر، وكذلك يحسب له الميراث. وفي قضايا كثيرة أيضا تتحرك أحكام، إذا استهل المولود صارخا كما أخذنا في العام الماضي، هذا حديث ورث، نعم، أو ورث، يجوز نقول ورث أو ورث، إذا استهل صارخا يعني خلاص، أي فيه حياة مستقرة ولو دقائق، ولو دقائق. ولكن الجنين الذي أشرت لكم قبل قليل قال العلماء الأطباء أنه عاش دقائق يتنفس ثم بعد ذلك مات، لكن هل هو يقال حياة مستقرة أو لا ما أدري. فالشاهد أنه إذن في أحكام كثيرة بعد ولادة المولود واستقرت حياته ولو لدقائق، كما في الحديث يستهل المولود صارخا خلاص، فمعناه أنه معناه حي معناه. وقد ورد سبب الصرخة في أقوال للعلماء في ذلك والله أعلم. في مسألة يسيرة عرضية قد، لكن هنا مما ذكر المؤلف، هل يمكن أن تلد الأمة، قالوا يعني هنا أو عفر، أن تلد الحرة مملوكا؟ هل يمكن؟ لأن معروف أن الولد تبع لأمه إلا باستثناءات. قالوا يمكن لو أن رجلا اشترى امرأة يعني مملوكة وفي بطنها حمل، فهي وابنها كلهم أرقاء، ثم قالوا أعتقها واشترط أن يبقى الولد رقيقا، فقالوا يجوز فيها، فتكون هي قد عتقت قبل أن تلد وتصبح حرة، والمولود بناء على شرطه يكون أيضا مملوكا. هذه حالة استثناء، لكن الإشارة إليها في دقائق مسائل العلم لا بأس بذلك. نعم.
وإن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر،
مر معنا هذا. نعم.
وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما، فقول الجاني بيمينه، لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه، وإن أقام بينتين بذلك قدمت بينة الأم.
هذه مسألة يقول إذا اختلف الذي تعدى على الأم في حملها، قال أبدا ولد ميت حتى ما يصبح عليه إلا غرة، والأم قالت لا ولد حي حتى تأخذ ديه كاملة، حتى تأخذ ديه كاملة كما مر معنا، من يقبل؟ قال فيه الأصل، قالوا براءة يقبل قول إذا كان ما هناك بينة، قول الجاني كما علل المؤلف، نعم، لأنه ممكن لما زاد عن غرة ولا دليل على هذا، لكن إن أقام بينتين، هذا اللي أردت أن أعلق عليه، قدمت بينة الأم، أقول هذه المسألة قضاء، لأن البينات غالبا لا تتشابه، قد تكون بينة أقوى من بينة ودليل أقوى من دليل، فإذا نقول المسألة ترجع للقاضي في هذا، وقد يقبل بينة ويرد أخرى، أو تكون بينة قوية وأخرى ضعيفة، والله أعلم. هذا بس إشارة، ما نقول قدمت بينة الأم بإطلاق. نعم.
ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه نص عليه، كقطع بعض أجزائها، قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.
هذا واضح، يعني هذا طبيعي، واحد تعدى على شاة أو على ناقة أو على، ثم أسقط ما في بطنها، يقدر قيمتها في قبل الإسقاط وبعد الإسقاط، هذا بالنسبة للجنينها، فيكون هذه قيمته، إذا كانت وهي حامل مثلا شاة بألف ريال ولما لم تعد حاملا بثمانمائة ريال فالقيمة مائة ريال. لكن أيضا هنا إذا كان لحق الأم ضرر هذا أيضا يقدر حكومة كما مر معنا يقدرها القاضي في ذلك والله أعلم. نعم.
فصل في دية الأعضاء.
الآن يعني بدأ الآن المؤلف في فصلين ما أدري هل عاد نكملهما اليوم أو لا لأن سألتزم بالوقت إن شاء الله. في دية الأعضاء وفي دية المنافع. فيبدأ الآن في دية الأعضاء ثم بعد أن ينتهي من هذا الفصل تأتي دية المنافع. نعم.